بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع السليمانية بعنيزة، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على تفسير
جزء عما،
والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع الشريط 16.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين.
سورة الماعون سورة سميت بهذا الاسم لورود هذه الكلمة فيها. ومقصد هذه السورة بيان العلاقة والصلة الوثيقة بين العقيدة والسلوك وذم الرياء. أي سورة مرت بنا هدفت إلى نفس الهدف الهمزة، فهي تشترك معها في حصول هذا المقصد من بيان العلاقة بين السلوك والعقيدة، وأن السلوك ثمرة وأثر للعقيدة التي تقوم في القلب وتزيد في مقاصدها ذم الرياء كما سيظهر إن شاء الله. يقول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت، هذا أسلوب استفهام، فالهمزة همزة الاستفهام، والأصل في معنى أرأيت يعني أخبرني. فهذا الاستفهام أريد به الإنكار، فهو استفهام إنكاري، والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، والإنكار على من يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين، والدين المراد به الجزاء والحساب، المراد بالدين الجزاء والحساب. فالله تعالى ينعى على من ينكر البعث وما يتلوه من حساب وجزاء. ثم وصف الله تعالى هذا المكذب بالدين بجملة أوصاف مسلكية، قال: فذلك الذي يدع اليتيم. يعني أن من شأنه أنه يدع اليتيم، واليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ سن الاحتلام، والغالب في حال اليتيم الضعف، الغالب في حال اليتيم الضعف، حيث لا أحد يمنعه ولا يذود عنه. وقد كان أهل الجاهلية يستطيلون على صنفين، على المرأة واليتيم، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالضعيفين المرأة واليتيم. وما معنى يدع؟ إما أن معنى يدع ما يدل عليها ظاهر اللفظ، يعني يدفع، يدع بمعنى يدفع، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، فالدع بمعنى الدفع، فكأنه لاستهانته بذلك اليتيم يدفعه بيده ولا يبالي. وإما أن المراد بقوله يدع يعني يظلم ويقهر، يظلم ويقهر، وهذا أعم، لأن الدعى باليد يدخل في الظلم والقهر، وقد نهى الله تعالى عن قهر اليتيم، قال: وأما اليتيم فلا تقهر. فذلك الذي يدع اليتيم، ثم وصفه بوصف آخر: ولا يحض على طعام المسكين. لا يحض يعني لا يحث نفسه ولا غيره على طعام المسكين، والمقصود بطعام المسكين يعني إطعام المسكين، فهو لا يحث نفسه ولا يحث غيره على إطعام المسكين، بل ربما تمادى به الحال فدعا إلى ضد ذلك كقول الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وهذه مرتبة أسوأ من مجرد عدم الحظ على طعام المسكين. ونلاحظ أن هاتين الصفتين قد تكررتا أو تكرر التنبيه عليهما في غير ما سورة، فأين جمع الله تعالى بينهما في هذا الجزء؟ يعني مسألة ظلم اليتيم وقهره وإطعام المسكين، وثالثة أيضا نعم في الفجر، ماذا قال الله تعالى؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، هاتان قضيتان. أيضا في سورة الضحى قال فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر، والسائل هو المسكين الذي يسأل ويستجدي. ماذا أيضا ثم موضع ثالث؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فهذا يلفت انتباهنا إلى هاتين القضيتين الخلقيتين المسلكيتين كيف اعتنى بهما القرآن العظيم. ولاحظوا أنه اعتنى بهما في العهد المكي الذي لم تنزل فيه تشريعات، فكان القرآن المكي يركز على العقائد والقيم والأخلاق ويدلنا على أهمية العناية وتعظيم ما عظم الله تعالى والبداء بما بدأ الله به تعالى. فينبغي للإنسان أن يهتم بهذين الجانبين اليتيم والمسكين. قال ولا يحض على طعام المسكين، ثم تحول السياق إلى نمط جديد فقال فويل للمصلين. وقد مر بنا من قبل معنى كلمة ويل في سورة الهمزة وغيرها وفي سورة المطففين، فقلنا إن ويل كلمة ردع وتهديد ووعيد، وقيل إنها واد في جهنم، فويل للمصلين. ولكن من هؤلاء المصلون الذين توعدوا؟ ليس مطلق المصلين، وإنما من وصفهم الذين هم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، وإلا لكان الأمر جد عظيم، فمن منا لا يقع له سهو في صلاته، لكن الله قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيل في معنى ساهون أي غافلون، يعني يغفلون عنها ولا يبالون بها. وقيل معنى ساهون أي يؤخرونها عن وقتها، يؤخرونها عن وقتها حتى يخرج، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق إذا صارت الشمس بين قرني شيطان قام فركع أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. وقيل في معنى ساهون أي أنهم يتركونها بالكلية، والواقع أن هذه المعاني متلازمة أو متقاربة، فكل سهو وغفلة عن الصلاة يؤدي إلى الترك ويدل على عدم الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة، بخلاف أهل الإيمان فإن الصلاة في قلوبهم من أجل العبادات ومن ألذ القربات إلى نفوسهم، فنعيمهم وقرة أعينهم في الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم قال ها هنا الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يراؤون يعني إنهم صلوا فإنهم يقصدون بذلك مراءة الناس، فهم يظهرون خلاف ما يبطنون. إذن يراؤون مأخوذة من الرياء والمراءة، أي أنهم يرون الناس خلاف ما هم عليه في الواقع، فهم منافقون. ولأجل هذا ذهب بعض العلماء إلى أن هذه السورة ليست مكية بكاملها، وإنما المكي منها الآيات الأول، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وأما قوله فويل للمصلين إلى آخرها قالوا إنها مدنية، لأن النفاق لم ينجم إلا في المدينة ولم يكن في مكة نفاق. ولكن الناظر في نسق الآيات يجد أنها متناسبة وأنها من جنس القرآن المكي ذي الفواصل القصيرة، ولا يمنع أن ينبه الله تعالى على مسألة أصيلة ولو في العهد المكي. ألم يقل الله تعالى في سورة مكية: الذين لا يؤتون الزكاة، مع أن الزكاة لم تشرع إلا في المدينة. فلا يمنع أن تكون السورة بكاملها سورة مكية. إذن يراؤون، أي يظهرون خلاف ما يبطنون، ويصلون لأجل نظر الناس. يراؤون ويمنعون الماعون، يمنعون الماعون. ما الماعون؟ قيل في تفسير الماعون أقوال متعددة. قيل إنه مطلق المنفعة، يعني كل ما فيه نفع فهو ماعون. وقيل إنه العارية، وقيل إنه الزكاة، يعني يمنعون الزكاة. وفسر ببعض أنواعه، فقيل إنه الدلو والحبل والقدر والإبرة وما أشبه. فمن شأن هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراؤون، من شأنهم أنه لا خير فيهم ولا نفع، فهم يحجبون نفعهم عن غيرهم إلى حد أنهم يمنعون الأشياء البسيطة التي تعود الناس أن يتخادموا فيها، كإعارة الدلو والقدر والإبرة وما أشبه. فهذه السورة كما ترون ترسم صورة بشعة للكافر الذي لم يحل الإيمان في قلبه، وكيف أن سلوكه صار سلوكا مشينا، فهو شديد الغلظة على اليتيم، مع أن اليتيم محل الرأفة والرحمة، وهو أيضا لا يبالي بالمسكين الذي يستدر الدمعة ويثير العطف، وهو أيضا لا يبالي بأمر الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، وإن أداها أداها على وجه المراءاة، وهو كذلك لا خير فيه ولا نفع متعدي، بل هو أناني. فكل هذه الأوصاف المسلكية نتيجة وثمرة للكفر الذي حل في قلبه. فنستفيد من هذه السورة عدة فوائد، منها أولا النكير على منكر البعث. قال تعالى: أفرأيت الذي يكذب بالدين. هذا إنكار من الله تعالى عليه. الفائدة الثانية: أثر إنكار البعث على السلوك. لما كذب بالدين جاءت تصرفاته على هذا النحو، ولو كان مقرا بالبعث والجزاء والحساب لاستقام، لكن لما كان لا يرجو بعثا ولا حياة ولا نشورا، صار لا يفكر إلا في نفسه ولا يسعى إلا خلف دنيا. الفائدة الثالثة: أن الصلاة بغير صلة بالله وإخلاص له لا نفع فيها. الصلاة بغير صلة بالله وإخلاص له لا نفع فيها. ما ينتفع العبد أيها الإخوان من صلاته إلا إذا اتصل قلبه بخالقه وبارئه وأخلص العبادة له. تلكم الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد ينصرف من صلاته ولم يكتب له نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، إلى أن قال عشرها، بل ينصرف ولم يكتب له شيء. وأنه أحيانا ينصرف من صلاته فتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها في وجهه. فهذا يؤكد على أهمية العناية بالصلاة. وأعظم ما في الصلاة هو الخشوع، فإنه لبها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الفائدة الرابعة: أن الرياء من الشرك. أن الرياء من الشرك، لأنه جاء في وصف المشرك الكافر. ولا شك أن الرياء شرك، لكنه ربما كان في بعض الأحوال شركا أصغر، وربما طغى وعم فنقل صاحبه إلى الشرك الأكبر. فقد يعرض الرياء للمسلم فيبطل عمله الذي قارنه، وقد يقع الرياء في جميع أعماله فينقلب كافرا خارجا عن الملة. فيقع يسير الرياء أحيانا للمسلم الحنيف فتغلبه نفسه لما يرى من نظر فلان أو فلان، فربما حسن صلاته وركوعه وسجوده لأجل نظر فلان، فحينئذ إن كان ذلك من قبيل الخاطر الذي هجم عليه فاستعاذ منه لم يضره وصحت صلاته، وإن استرسل معه بطلت صلاته كلها، لأن الصلاة عبادة مجتمعة ذات هيئة مجتمعة. أما إن كان هذا الرياء في عبادة ذات أجزاء متفرقة، يعني لا ينبني بعضها على بعض، فإنه يبطل ما قارنه فقط، كما لو أخرج زكاة ماله على دفعات فقارنه الرياء في إحدى هذه الدفعات فإنها تبطل تلك الحصة التي قارنها الرياء، وأما ما سواها فإنه صحيح. الفائدة الخامسة بيان حزمة الأخلاق الكفرية، حزمة من الأخلاق الكفرية، وهي ما أشرنا إليه: قهر اليتيم وعدم إطعام المسكين وقلة النفع للآخرين وحب التظاهر والرياء، كل هذه من الأخلاق الكفرية التي تنافي أخلاق أهل الإيمان. وأما سورة الكوثر فهذه السورة القصيرة مقصدها بيان كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وصنيعه بأعدائه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك، إنا هذا الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في أصل وضعه في اللغة يدل على الكثرة، لكنه هنا لا يدل على الكثرة، وإنما يدل على ما؟ على التعظيم. فلو ادعى النصراني المثلث الذي يقول الله ثالث ثلاثة، أو يقول الأب والابن وروح القدس إله واحد، أن مثل هذا يدل على مبدأه الباطل، فيقال له: هذا المتشابه عندك يرفعه المحكم في قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فيكون المراد بهذا التعبير الذي خرج مخرج الكثرة يراد به التعظيم. إنا أعطيناك، إذن المعطي هو الله، إنا أعطيناك الكوثر. ما الكوثر؟ تنوعت عبارات المفسرين فقيل إن الكوثر فوعل، يعني على صيغة فوعل، وهي صيغة مبالغة تدل على الخير الكثير، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاك عطاء جما كثيرا من النبوة والتمكين والشفاعة والحوض والنعيم الأخروي وغير ذلك والحكمة والوحي، فيتناول كل خير فله منه أكثره وأفضله. وقيل إن الكوثر هو نهر في الجنة، ويشهد لهذا حديث يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو نهر أعطانيه الله في الجنة. فالكوثر فسر بهذا وفسر بهذا، وقد يعني عمد بعض المفسرين إلى العموم وقال: لا يمتنع أن يدخل قول من قال هو نهر في الجنة بالقول الأول الذي يدل على الخير الكثير، فإن من الخير الكثير هذا النهر العظيم الذي أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، فإنه كثير وفير لا يحيط به وصف. إنا أعطيناك الكوثر. ومما جاء أن الحوض الذي يكون في عرصات القيامة يصب به ميزبان من نهر الكوثر، وما في الحوض ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب من ريح المسك، فلا شك أن الأصل سيكون من هذا وأعلى. قال: فصلي لربك وانحر. فصلي لربك، إما أن يراد مطلق الصلاة، يعني صلي لله وحده لا شريك له، خلافا لصنيع المشركين الذين يسجدون ويركعون لغير الله. وقيل إن المراد بالصلاة هي صلاة النحر، صلاة عيد النحر خصوصا، لأنه قال بعدها: وانحر، والصلاة يوم عيد النحر تكون قبل النحر. ولكن مع ذلك وقع الخلاف في قوله وانحر، فقيل إن معنى وانحر يعني اذبح نسكك يوم عيد النحر، وقيل إنها مطلقة النحر لله تعالى، قيل إن المراد اذبح نسكك يوم عيد النحر بعد الصلاة، وقيل إنها تدل على مطلق الذبح تقربا لله تعالى، وقيل وهو مروي عن علي رضي الله عنه يعني ضع يدك اليمنى على اليسرى فوق نحرك في الصلاة، هذا النحر الذي هو يكون تحت العنق، فإذا وضع يده اليمنى على اليسرى على نحرك كأنما قيل له انحر، يعني ضع يديك على موضع المنحر على النحر. وقيل إن معنى وانحر، وهذا قول الرابع، يعني استقبل بهما القبلة وارفعهما عند التكبير، استقبل بيديك القبلة رافعا إياهما عند التكبير. فإن معنى من معاني النحر عند العرب المواجهة والمقابلة، كما يقال مثلا جاء في السيرة فأتى إليه في نحر الظهيرة، يعني مستقبل الظهيرة. ومنه قولهم التناحر حينما يتقابل الصفان، تناحر يعني صار كل صف في وجاه الصف الآخر. وهذا معنى مستعمل عندنا في اللهجة الدارجة، يقول مثلا نحر، نحر المكان يعني توجه إليه واستقبله. فهذه معان لقوله وانحر. والأقرب والله أعلم هو المعنى الأول، أن المراد بها الذبح، سواء كان المراد ذبح النسيكة يوم عيد النحر أو مطلق الذبح تقربا لله عز وجل. فصل لربك وانحر. إن شانئك، ما معنى شانئك؟ أي مبغضك، إن مبغضك هو الأبتر. ومعنى الأبتر أي المقطوع أو المنقطع عن كل خير. وذلك أن أحد كفار قريش وهو العاص بن وائل السهمي لما مات القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يهمنكم أمر محمد فإنه أبتر لا عقب له، لا يبقى له عقب. وعندهم في الجاهلية أن الذي لا يبقى له عقب لا يستمر أمره. فقال الله: إن شانئك هو الأبتر. الأبتر أي المنقطع عن كل خير، وقيل معناها المنقطع العقب، يعني أنه ينقطع عقبه ويندرس ذكره. وهذه كما أسلفت قيل إنها نزلت في العاص بن وائل السهمي، وقيل إنها نزلت في عقبة بن أبي معيط، وكلاهما من صناديد قريش الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذه السورة ما يلي: أولا، المنة التامة لله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. أشك، المنة التامة لله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: لقد من الله على النبي. فقد من الله عليه لا شك. فما من أحد نال منة من الله كما نال محمد صلى الله عليه وسلم، وفضائله ومناقبه وكراماته صلى الله عليه وسلم أطول من أن تذكر في هذا المقام. الفائدة الثانية: مقابلة النعمة بالشكر والعبادة. مقابلة النعمة أو المنة بالشكر والعبادة. تأملوا كيف قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إذا من أعطي فليشكر، فهذا هو اللائق به. شكر النعم واجب بالقلب وباللسان وبالجوارح، وقد تقدم معنا هذا المعنى. الفائدة الثالثة: أن الصلاة أفضل العبادات البدنية. الرابعة: أن الذبح أفضل العبادات المالية. انظروا كيف أن الله تعالى ينص عليهما في غير ما موضع. هنا قال: فصلي لربك وانحر، وقال في السورة الأخرى: قل إن صلاتي ونسكي. الصلاة والنسك قرن بينهما، فهذا يدل على أن هاتين العبادتين من أجل العبادات، والصلاة عبادة بدنية والنحر عبادة مالية. الفائدة الخامسة فائدة عجيبة، وهي السنة الكونية في اضمحلال أعداء نبيه صلى الله عليه وسلم وذهاب ريحهم. إن شانئك هو الأبتر. كل السنة الكونية في اضمحلال أعداء نبيه وذهاب ريحهم. كل من عادى نبينا صلى الله عليه وسلم فمآله إلى سفال وبوار وخسار. شهد الله بذلك في هذه الآية، وشهد التاريخ بهذا. فكل من تصدى لمذمة النبي صلى الله عليه وسلم أذله الله وانتقم منه، حتى إن الصليبيين لما هجموا على بلاد الإسلام وعلى الثغور الشامية كان منهم أحد قوادهم زعم أنه يأتي المدينة وينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب لهذا الأمر الملك الصالح صلاح الدين الأيوبي. فلما أمكنه الله من ملوك الصليبيين وأتي بهم أسرى بين يديه موثقين عفى عنهم إلا هذا، فقتله صبرا. انتقاما لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المتطاولين في هذه السنيات الأخيرة على مقام نبينا صلى الله عليه وسلم بالرسوم المسيئة وبالكلمات البذيئة مآلهم إلى ذلك أيضا، وقد أرانا الله بعض صنيعه بهم، وبقية الأمر تأتيهم إن شاء الله. أما السورة التي بعدها فهي سورة الكافرون، مقصد هذه السورة بيان التوحيد العملي. يقول الله عز وجل قل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظة جزء من السورة كما أنها جزء من جميع القواقل. القواقل ما هي؟ قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون. إذن هو يخاطب مشركي مكة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ما معنى لا أعبد هنا؟ أي لا أعبد في الحال ولا في الماضي ولا في المستقبل، لا أعبد ما تعبدون. ما الذي يعبدونه؟ يعبدون الأصنام، فتبرأ من عبادة الأصنام مطلقة. قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ولا أنتم عابدون في الحال ما أعبد، فهم في هذه الحال لا يعبدون الله عز وجل وإن زعموا أنهم يعبدون الله. فهذا نفي لوقوع عبادة الله عنهم مع أنهم يدعون ذلك، لأن عبادتهم التي يزعمون أنها لله مخلوطة بماذا؟ بالشرك. وهل يمكن أن تكون عبادة الله مشروكة؟ لا يمكن. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن حقيقة الأمر أنهم ليسوا عابدين لله، ولا أنا عابد ما عبدتم. لاحظ أنها جاءت هنا بصيغة جملة الإسمية، بينما في الجملة الأولى جاءت بصيغة الجملة الفعلية لا أعبد، وهنا قال ولا أنا عابد. فقوله ولا أنا عابد يعني في المستقبل، في المستقبل ولا أنا عابد ما عبدتم، فاقطعوا الأمل، لا أوافقكم لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنكم أنتم أيضا في المستقبل لا تعبدون ما أعبد ما دمتم مستمرين على الشرك. لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم، ما دينهم؟ الشرك. ولي دين، ما دينه؟ الإسلام والتوحيد. ولم يقل باتفاق القراء السبعة ولي ديني، لم يقل ديني، فالياء محذوفة باتفاق القراء السبعة، وإن كان غير السبعة قد أثبتها. إذن لو تأملنا في هذه السورة وجدنا فيها تكرارا، وهذا التكرار في الحقيقة ليس تكرارا متطابقا، بل جاء مرة بالجملة الفعلية وجاء مرة بالجملة الإسمية. فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه جملة فعلية، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، وهذه جملة إسمية، والجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وفائدة التكرار التأكيد على المفاصلة التامة بين عبادته وعبادتهم، وبين دينه ودينهم. فهذه السورة تتعلق بأمر العبادة التي هي التوحيد العملي، فإن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد عملي وتوحيد علمي. التوحيد العملي هو توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية، وهو التوحيد العمل. وأما التوحيد العلمي فهو أيضا نضيف إلى مسميات التوحيد العملي توحيد القصد والطلب. كل هذه يا أخوة مترادفات، أعيد ذكرها: التوحيد العملي، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، كل هذه بمعنى واحد، أربعة اصطلاحات. طيب النوع الثاني هو التوحيد العلمي الذي تدل عليه سورة الإخلاص كما سيأتي إن شاء الله. فالتوحيد العلمي هو التوحيد النظري، وهو توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. أيضا هذه أربعة اصطلاحات، نعيدها: التوحيد العلمي، التوحيد النظري، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات. هذه السورة، سورة الكافرون، متخصصة في توحيد العبادة، التوحيد العملي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين هاتين السورتين، سورة الكافرون وسورة الإخلاص، فيقرأهما في مواضع، منها في راتبة الفجر، وأيضا ركعتي الطواف، وأيضا في الوتر يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. فهذه مواضع يقرن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين السورتين لما فيهما من الدلالة على التوحيد بنوعي. نستفيد من هذه السورة ما يلي: أولا، وجوب المفاصلة والبراءة من الكفار. ثانيا، وضوح الخطاب والبعد عن المداهنة. تأملوا يا رعاكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه هذه الآيات وهو في حال ضعف أو قوة، في حال استضعاف وقلة، ولا في حال يعني كثرة؟ في حال استضعاف، حينما كان في مكة، ومع ذلك يتوجه بهذا الخطاب العظيم الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض. وربما قال قائل: ألا يسع في وقت الضعف أن يلين الإنسان العبارة ويكون عنده نوع من الرخاوة ليدفع عن نفسه؟ نقول: لو ساغ ذلك في كل شيء لم يسق في باب الاعتقاد. لو دافع الإنسان بعض الشر واتقى لم يسق هذا في باب الاعتقاد. لابد من الوضوح في طرح العقيدة وبيانها، وعدم اللبس على الناس في أمر الاعتقاد، لا سيما لأهل العلم ومن يصدر عنهم العامة، فإن هؤلاء عليهم من المسؤولية ما ليس على غيرهم. وقد جاء في أخبار السيرة أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فنزلت هذه السورة. الأمر ليس فيه أنصاف حلول، وليس فيه تنازلات ولا مماكسات، هذا دين الله عز وجل، لا يسع أحدا أن يماكس فيه وأن يتنازل عن بعض ما أمر به، هو دين الله عز وجل. قد يسع الإنسان أن يتقي تقاتا إذا لم يستطع ولم يقدر على البلاء، وله في ذلك سعة، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن المرتبة العليا والمقام الأمثل هو لمن جهر بالحق وصدع به، وهذا يتأكد في حق العلماء. ولهذا وقف الإمام أحمد بن حنبل في عام الفتنة وقفة قوية، مع أنه كان يسعه أن يتأول، حتى إنه طلب منه مرة فنظر فإذا الناس مجتمعون ومعهم الصحف والمحابر يريدون أن يكتبوا عنه، فأبى أن يقول إن القرآن مخلوق. ودخل عليه مرة علي بن المديني وهو من كبار المحدثين من رجال البخاري، فروى بسنده المتصل حديث عمار الذي فيه أنه أجابهم إلى بعض ما طلبوا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: أجبتهم إلى بعض ما طلبوا. قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. فتنحى عنه الإمام أحمد وولاه ظهره وقال: لا يعرفون من الدين إلا حديث عمار. عمار أوذي فأجابهم إلى بعض ما طلبوا، وأنتم قيل لكم ستؤذون فأجبتموهم إلى ما طلبوا. فقال: والله ما رأت عيناك مثلك، رحمه الله. فعلى كل حال، من استطاع أن يقوم بدين الله ويصدع بالحق فهذه من أعلى المراتب، ومن ضعف عن ذلك فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا يؤكد لنا أن أمر الدين لا يجوز أن يداهن فيه ولا أن يلبس على الناس، ويجب أن يظهر الإسلام نقيا بريئا من كل شائبة، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يمزج الإسلام باليهودية أو النصرانية أو غيرها من الملل الوثنية، ولا أن تجعل على حد سواء، ولا أن يسوغ اعتناق أي منها وأن كل منها صحيح، ولا أن يقال الاعتراف بالآخر واحترام قيم الآخر ونحو ذلك من العبارات التي توقع في نفوس الجهال أن الأمر مسألة اختيار، وأن من شاء أن يتدين بما شاء. يجب أن يبين أن دين الله تعالى دين واحد هو الإسلام، وأن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأن من سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي جاء به كان من أصحاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر دلت عليه هذه السورة بشكل واضح وبعبارة ما بعدها شيء أوضح منها: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم وليدي، كما قال في الآية الأخرى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الفائدة الثالثة أن أصل العبادة هو الإخلاص والبراءة من الشرك. لا يتم أيها الإخوان الدين إلا بأمرين مجتمعين: أحدهما عبادة الله وحده، والثانية البراءة من الشرك. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين عن الشرك. وقال تعالى أيضا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذا لابد من ركنين أساسيين: إيمان بالله متضمن للإخلاص والتوحيد، وكفر بالطاغوت والشرك. لابد من الأمرين معا حتى يحصل توحيد رب العالمين، لا إله إلا الله، هذا الذي يحصل به التوحيد. أما إن زعم أنه يؤمن بالله ويؤمن بغير الله، يعبد الله ويعبد غير الله، فهذا ليس بمؤمن، ليس بموحد، ليس بمسلم. الفائدة الرابعة تسمية الشرك دينا. ما الدليل؟ لكم دينكم. ومما يدل عليه أيضا قول الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أنه لا يجوز أن نسمي اليهودية والنصرانية دين، ولكن هذا في الحقيقة خلاف الصواب. وممن والذي قال ذلك هو شيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو عالم جليل ومحدث له منزلة ومكانة، فيعني ذهب إلى أنه في كتابه أظن أباطيل وأسمار إلى أنه لا يصح أن يسمى غير الإسلام دين، ولكن الأدلة دلت على أن الله سمى ما عليه المشركون دينا، فقال: لكم دينكم ولي دين، وسمى نظام فرعون أو نظام ملك مصر دينا، فقال: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ولكن الذي لا يصح هو ما أشار إليه أيضا هو رحمه الله، وهو أنه لا يجوز تسميتها أديانا سماوية. فلا يجوز تسمى اليهودية والنصرانية أديانا سماوية، لأننا إذا قلنا هي أديان سماوية فقد منحناها الشرعية وصحة النسبة إلى دين الله عز وجل، والله تعالى قد قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقال: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. وأنكر عليهم حينما قالوا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة. إذن علينا أن نتفطن لهذا، ولا تستدرجنا عبارات الصحفيين والإعلاميين وغيرهم الذين يقولون الأديان السماوية. لا يوجد دين سماوي على وجه الأرض من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام، وهو الإسلام بالمعنى العام الذي بعث الله به جميع أنبياءه، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمهم. وأما اليهودية فهو ما آل إليه دين موسى عليه السلام بعد التحريف، وأما النصرانية فهو ما آل إليه دين عيسى عليه السلام بعد التحريف، فلهذا برأ الله منهما إبراهيم عليه السلام. فلا بد من الانتباه لهذا وعدم الاسترسال مع كلام هؤلاء الصحفيين الذين يطلقون العبارات غير المحكمة وغير المنضبطة شرعا. الفائدة الخامسة: الحذر من لبس الحق بالباطل. لا بد من الوضوح أيها الإخوان في باب الدين والعقيدة، فلا يلتبس الحق بالباطل. لكم دينكم ولي دين، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا أنصاف حلول. ليس صوابا أن نقول مثلا نبحث عن المشترك والمتفق عليه ونقصي المختلف فيه. ما هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منهج الصحابة ولا التابعين ولا علماء الأمة على مر القرون؟ ما هذا طريقهم؟ بل طريقهم هو ما أمر الله تعالى به بقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه هي الكلمة السواء. أما ما يقوله بعض المفكرين العصرانيين من أنه ينبغي أن نبحث عن نقاط الاتفاق بيننا وبين اليهود والنصارى ونبرزها ونبتعد عن نقاط الاختلاف ولا نناقش قضايا العقائد، فهذا خلاف المنهج القرآني وخلاف المنهج النبوي وخلاف منهج السلف والسابقين الأولين من هذه الأمة. الفائدة السادسة أن الخطاب لهم، يعني لهؤلاء الكافرين، هو حال تلبسهم بالشرك، هو حال تلبسهم بالشرك، لكن إنهم أسلموا أو أسلم بعضهم فإن هذا الخطاب يزول عنهم. لأن بعض المفسرين استشكل، قال: بعض من نزلت هذه الآيات وخطبوا بها أسلم فيما بعد، كأبي سفيان مثلا. فالجواب عن هذا أن يقال إن هذا الخطاب خطاب لهم حال تلبسهم بالشرك، فإذا انخلعوا من الشرك لم يعد هذا الخطاب موجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك سورة النصر. هذه السورة مقصدها الأساس بيان سنة الله تعالى في نصر دينه، بيان سنة الله تعالى في نصر دينه. يقول ربنا عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. النصر معروف، فما الفتح؟ المراد بالفتح هنا فتح مكة، وقد وقع في رمضان سنة 8 من الهجرة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الناس يعني قبائل العرب، ومعنى أفواجا أي جماعات تلو جماعات، جماعات تلو جماعات. وقد كان الناس يسلم الواحد تلو الآخر، الواحد والاثنان والثلاثة، لكن بعد فتح مكة ما الذي حصل؟